بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الباب الذي يتعلق بإثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وما جاء في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فعرفنا أن أسماء الرب جل وعلا حسنى لاعتبار دلالتها على غاية الحسن وغاية الكمال والجلال والعظمة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الأسماء الحسنى التي فيها وصف الرب جل وعلا أنها لا يعتريها نقص أو عيب، لا يعتري الأسماء الحسنى والصفات العليا نقص أو عيب، لأنها أوصاه كمال وجلال وعظمة. فأتبع ذلك الباب أو ذاك الباب بهذا الباب الذي معنا: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. وأورد المؤلف هذا الباب كما ترون بلفظ الخبر لا يقال، لم يقل لا تقل كما جاء في الحديث، حديث الباب: لا تقولوا السلام على الله فإن الله السلام، وإنما أتى بها المؤلف هنا بلفظ الخبر. لكن اتيان المؤلف لهذا الحديث، حديث ابن مسعود الذي نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درس مستقل، مقتضاه أن هذا بالتحريم، لا يقال السلام على الله، وأنه لا يجوز للعبد أن يقول السلام على الله، لما سنعرف بعد قليل. فالنهي هنا أو فالخبر هنا المراد به النهي، والنهي في الحديث الوارد: لا تقول السلام على الله، على التحريم. لماذا؟ لأنك إذا قلت السلام على الله، أولا لابد أن تعرف ما معنى كلمة السلام على الله. السلام على الله كأنك تدعو لله جل وعلا، تدعو لله أن يسلم من كل نقص وعيب، والرب جل وعلا منزه عن جميع العيوب والنقائص، فهو الذي يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له، فهو الغني سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. فالرب جل وعلا لكمال غناه وكمال أوصافه جل وعلا، فهو الذي يدعى، يدعوه الخلائق ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له، إذن فالذي يقول السلام على الله كأنه يدعو الله جل وعلا أن يسلم نفسه من الآفات والنقائص، هو جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص وآفة، هو الذي سبحانه وتعالى يهب السلامة ويمنح السلامة ويسلم عباده ويسلم من شاء يسلم عباده في برهم وبحرهم وجوهم، فلا يليق ولا يجوز لأحد أن يدعو لله جل وعلا بالسلامة أن يسلمه غيره أو أن يسلم نفسه من العيوب ونقائص الآفات، فهذا قدح في التوحيد أو نقص في التوحيد. فاسم السلام يقول أهل العلم اسم السلام ثبوتي وسلبي، ثبوتي يعني في إثبات الاسم جل وعلا وإثبات الصفة، وسلبي في تنزيه الرب جل وعلا عن كل عيب ونقص وآفة. هذا معنى كلام أهل العلم بأن اسم السلام ثبوتي وسلبي. ثبوتي يعني في إثبات الاسم والصفة، وسلبي ينفي عن الله جل وعلا كل عيب ونقص، هو جل وعلا مبرأ من كل عيب ونقص، فله صفات الكمال والجلال والعظمة وله الأسماء الحسنى الكثيرة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، التي بلغت في الحسن غايتها ونهايتها. هذا معنى الترجمة، معنى الترجمة التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله تعالى. كلمة السلام وردت في النصوص الشرعية وقبل ذلك في اللغة على عدة معاني، كلها تدور على معنى السلامة والأمن والأمان والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة. فالسلام مصدر استعمل اسما للموصوف بالسلامة، فعله سلم يسلم سلاما وسلامة، مثل اللذاذ واللذاذة، السلام والسلامة. فمادتها تدور على الخلاص والنجاة، فجاءت النصوص في مواطن عدة، منها قول الأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني اللهم نجي وخلص أهل الإيمان من الوقوع في هذه النار التي يقف عليها الأنبياء والمرسلون. ومنه إذا مررت على أو كلمت شخصا تقول له في كلامك سلمك الله، سلمك الله، تدعو له بأن يسلمه الله جل وعلا من كل آفة ومن كل نقص وعيب. ومنه المثل الذي ضربه الله جل وعلا، قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يشترك فيه أكثر من واحد عند هذا وعند هذا وعند هذا، لمن يخلص عمله ولمن تخلص طاعته وعنده شركاء، هل يستوي هو ورجل سلم لرجل عبد لواحد فقط، هذا مثل لمن يعبد الله جل وعلا وحده فيطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، والآخر الذي فيه شركاء متشاكسون يعبد هواه ويعبد شهواته ويعبد فلان ويعبد فلان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فهذا الثاني سالم في عبادته لله سبحانه وتعالى، مخلص فيها، لا يشوبها شرك. وايضا من هذه الماده السلم، والسلم ضد الحرب، ضد الحرب، لان كل واحد من المتسالمين يبتعد عن اذيه الاخر ويخلص من اليته بهذا السلم الذي يصنعونه، السلم في الحروب. ومنه القلب السليم، القلب السليم الذي سلم لله سبحانه وتعالى، سلم من الشرك وسلم من الشبهات وسلم من الشهوات وسلم من المعاصي المنقصة والمعكرة للتوحيد. إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو قلب مستقيم في صدق محبته وحسن معاملته، هذا هو القلب السليم الذي من أتى الله جل وعلا به فإنه من الناجين. ومنه الإسلام، مادة الإسلام مأخوذة من الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، مادة الإسلام مأخوذة من الاستسلام والانقياد والتخلص من شوائب الشرك، فالعبد سلم لربه سبحانه وتعالى. ومنه دار السلام، لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ قيل أن الإضافة هنا إلى مالكها وهو الرب جل وعلا، وقيل لأن السلام تحية أهل الجنة، وقيل لأن أهلها سالمون من الهموم والآلام والآفات، فلا يلحقهم آفة ولا عيب ولا نقص. وأيضا من ذلك تحية أهل الجنة، الرب جل وعلا يحيي عباده في الجنة بالسلام، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فربنا جل وعلا يحيي عباده في الجنة بالسلام، فهم سالمون من كل ما يكدر عيشهم في الجنة وينغص عليهم نعيمهم، هم في سلامة دائمة ونعيم دائم لا ينقطع. وأيضا السلام تحية أهل الإسلام، تحية أهل الإسلام السلام عليكم. فإذا قال الإنسان لمجموعة من الناس لواحد أو أكثر السلام عليكم، فيتضمن ذكر الله جل وعلا، المعنى الأول نزلت بركة باسم السلام عليكم يدعو عليه يدعو لهم بهذا، ثانيا يخبرهم أنه يدعو لهم بأن يسلموا وأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى. والذي يدخل على مجموعة من الناس لا يكون شيء أحب إليهم من أن يسلموا منه من أذيته. قد يدخل الإنسان على مجموعة من الناس يؤذيهم، يؤذيهم بلسانه، يؤذيهم بكلامه، يؤذيهم بفعله، فأعظم ما يرجونه من الداخل هو أن يسلموا منه. قال النووي رحمه الله تعالى والسلام أول أسباب التآلف، أول أسباب الألفة السلام، ومفتاح استجلاب المودة. إذا أردت أن تستجلب المودة لأناس أنت داخل عليهم ولا يعرفونك أو يعرفونك فتسلم عليهم، وهذه من النعم العظيمة في هذا الدين. أيها الناس افشوا السلام، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، افشوا السلام بينكم. فهذا من فضل الله جل وعلا. وبعض الناس الآن غير هذا، صباح الخير ومساء الخير وازيك يا فلان، وبعضهم يقول كلمات بالإنجليزي المعروفة وبالفرنساوي، وتركوا الكلمة العظيمة التي تشتمل على شيئين عظيمين. السلام عليكم فيها ذكر اسم الله جل وعلا السلام، يعني نزلت بركة السلام عليكم. الثاني هو خبر بمعنى الدعاء، السلام عليكم خبر لكن فيه دعاء. ما هو الدعاء؟ أسأل الله جل وعلا أن يسلمكم من كل عيب وآفة ونقص. شيء عظيم جدا، فيه أجر عظيم وفيه بركة وفيه معاني كبيرة غفل عنها كثير من الناس بهذه الألفاظ الدارجة المعروفة. وأيضا تحية أهل الإسلام السلام، لأنها تنم أو تدل على أن المتكلم بها نيته خالصة من سوء الطوية وخبث النية، تدل على أنه بعيد عن سوء الطوية وخبث النية، يعني لا يكن في نفسه شيئا لهؤلاء الداخل عليهم. السلام عليكم أو سلام عليكم. ومن هذه المادة سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالمفسرون في معنى هذه الكلمة على قولين، إما السلام هنا اسم الله جل وعلا، سبل السلام يعني طريق الحق الذي شرعه الله جل وعلا، طريق الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني طريق الحق هو طريق الهداية. أو سبل السلام يعني طريق السلامة، وطريق السلامة هو طريق الجنة الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا السبيل الموصل للجنة خالص من كل عيب ونقص وآفة، فهو يدور على هذه المادة. ثم نأتي إلى محل البحث، وهو أن الله جل وعلا هو السلام. الله جل وعلا هو السلام، فهو السالم في ذاته بجلاله وكماله وعظمته وجماله سبحانه وتعالى، هو السالم في صفاته سبحانه وتعالى، فصفاته صفات كمال لا يعتريها نقص أبدا أو بوجه من الوجوه، وهو السالم والسلام في أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله سالمة من الظلم أو الشر أو النقص أو العيب، هو السالم في أحكامه سبحانه وتعالى، والسلام في أحكامه، فأحكامه متقنة جل وعلا لا يعتريها خلل، وهي في غاية الحكمة. أحكامه جل وعلا في غاية الحكمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في آية الحج: السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. السلام السالم سبحانه وتعالى من جميع العيوب والنقائص في ذاته وصفاته وأفعاله. وغيره كالبيهقي يقول هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته. إذن هذه أحد المعاني. سنأخذ عدة معاني كلها تصب في مصب واحد وكلها معنى حسن. هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته، فهو جل وعلا وعد المؤمنين بالنجاة، وعد المؤمنين بالنجاة وبالتوفيق، وعدهم بأن ينجيهم من عذابه وأن يسلمهم من عقابه. الخطابي يقول رحمه الله تعالى هو الذي سلم للخلق الخلق من ظلمه فلا يظلم أحدا. هو الذي سلم الخلق من ظلمه ولا يظلم ربك أحدا، فهو السلام سبحانه وتعالى الذي لا يظلم أحد، فهو منزه عن الظلم جل وعلا. وهو المسلم لعباده الذي يسلمهم من كل شر ومكروه، هو المسلم لعباده سبحانه وتعالى، وهو المسلم على عباده، هو المسلم على عباده كما جاء في كتابه سلم على أنبيائه ورسله، سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على إلياسين، سلام على المرسلين، وأيضا يسلم على عباده في الجنة، سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسمه على مسمى في المجلد الثاني، نحن تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل أخذناها من المجلد الأول، حوالي 20 قاعدة في الأسماء. في المجلد الثاني تكلم على كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في 28 سؤالا أورد حول هذه التحية المباركة 28 سؤالا حقيقة بأن تقرأ وتراجع وتقف فيها على علم هذا الحبر البحر رحمه الله تعالى. اليوم فقط سنأخذ منها تفسيره لكلمة بإسم الله السلام، بإسم الله السلام، لأن الدرس ينقسم إلى قسمين، لا يقال السلام على الله، نتكلم على إسم الله السلام، ثم الدرس القادم نتكلم على ما جاء في الحديث من التحية التي نهى عنها والتحية البديلة. فابن القيم رحمه الله تعالى سنأخذ من البدائع، بدائع الحقيقة ونفائس، إذا الإنسان قرأها يعني لا يريد أن يبخل عليكم ولا يسوقها إليه، لا يسوقها إليكم من عظيم فوائدها، لأن قد الإنسان لا يتيسر الله الوقوف على هذه النفائس، إما لعدم معرفتي بالكتاب أو لبعد الكتاب عنه أو لأي سبب من الأسباب. فاليوم الشيخ سبحانه وتعالى سنأخذ من كلام ابن القيم في البدائع تفسير اسم السلام، اسم الله جل وعلا السلام، الملك القدوس السلام. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعدما تنتهي الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ففي المجلد الثاني في صفحة 602 في صفحة 602 عقل فصلا، طبعا هذه الطبعة التي طبعها التي أصدرتها مؤسسة الراشدي وهي في خمس جلدات، وقد يكون لك طبعات أخرى بلا شك، لكن هذا العزل للطبعة التي نشرتها أو تصدرها مؤسسة الرش الذي أشرف عليها فضيلة الشيخ بكر بزيد رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة 602: وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله. يتكلم على يعني إضافة السلام الجنة وسبب ذلك. يقول: وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به. الرب جل وعلا أحق بهذا الاسم السلام من كل مسمى به، سواء سمينا به الجنة، دار السلام، أو غير ذلك، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. ثم يقول: فهو السلام الحق بكل اعتبار، والمخلوق سلام بالإضافة. يعني إيه سلام بالإضافة؟ يعني قد يكون المخلوق حرب وسلم. الإنسان قد يكون حرب وسلم، قد يكون حرب لك وقد يكون سلم لك بالإضافة حسب حاله، قد يكون وليا وقد يكون عدوا. يقول: والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سلام سبحانه في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهمه. انتبه الآن، يبدأ الآن يذكر معاني السلام واحدة واحدة. فهو سلام سبحانه في ذاته، إذن هذه الأولى، سلام في ذاته، سلام من أي شيء؟ عن كل عيب ونقص يتخيله وهمه. اثنين: وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، سلام في صفاته من كل عيب ونقص. الاثنين: وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، فأفعاله كلها لحكمة سبحانه وتعالى، أفعاله كلها لحكمة. وفيه رد على نفاذ الحكمة من الأشاعرة والجبرية. يقول: بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار، فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. ثم يقول: فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفر السالم الذي ليس له صاحبة ولا ولد وليس له نظير ولا كفر، والسلام من النظير والكفر والسمي والمماثل، ليس له سمي ولا مماثل، فهو سالم أن يكون له شبيه أو كفر أو مماثل، والسلام من الشريك. يقول: وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله، يعني هو الآن تكلم على أنه جل وعلا سالم في ذاته وأفعاله وصفاته، ثم تكلم على السلام في أفراد الصفات. يقول: وإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها. مثال: حياته سلام، سلام من أي شيء؟ سلام من الموت ومن السنة والنوم. إذا هذا الآن أول مثال في الصفات، والآن يتكلم على السلام في أفراد الصفات، كل صفة. يعني أريدك أن تركز وتعرف عمق ما يتكلم في هذا الإمام رحمه الله تعالى من الأشياء التي قد لا تخطر الإنسان على بال، وقد يجلس المتأخرون سنوات طوال حتى يتكلموا في عشر من الشارع. يقول: فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، سالم من الموت ومن السنة هي مقدمات النعاس والنوم. وكذلك قيوميته، القيوم، قيوميته وقدرته سلام من التعب والغوب، القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره ولا غنى لأهل السماوات والأراضين عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وكذلك قيوميته وقدرته سلامه من التعب واللغوب. اللغوب هو النصب والتعب والإعياء. قال في رد على اليهود الذي قال لأن الله جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض استراح اليوم السابع فهم عندهم في أجازة قتلهم الله، وما مسنا من لغوب يعني من نصب وتعب وإعياء. إذا قيوميته وقدرته سلامه سالمة من التعب والنصب واللغوب. وعلمه جل وعلا علمه سلام من عذوب شيء عنه او عروض نسيان. لا شيء يعجب عن علمي ويغيب عن علمي سبحانه وتعالى، ولا نسيان يعتريه، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فعلمه سلام من عذوب شيء عنه او عروض نسيان او حاجة الى تذكر وتفكر على ما يعتري المخلوق. إرادته سلام، إرادته سبحانه وتعالى سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. إرادته جل وعلا لحكمة ومصلحة وغاية عظيمة، يريد لحكمة ويفعل لحكمة، لا كما يزعم الأشاعرة أنهم ينفون عنا جل وعلا الأغراض والأبعاد وينفون الحكمة عنا جل وعلا. إرادته سلام للخروج عن الحكمة والمصلحة. كلماته جل وعلا سلام من الكذب والظلم. كلماته جل وعلا سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماتي صدقا وعدلا سبحانه وتعالى. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام. كلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا. غناه، غناه سلام، سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه. وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك فيه أو معاون مظاهر ليس له سبحانه وتعالى شريك أو وزير أو معين. يقول وملكه سلام من منازع فيه او مشارك او معاون مظاهر. بقي ماذا؟ بقيت الشفاعة. يقول او شافع عنده الا باذنه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ فهو جل وعلا جل عن الشريك وجل عن الوزير وجل عن المعاون والظهير، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى. وإلهيته، إلهيته سلام من كل مشارك له فيها. له جل وعلا الربوبية والإلهية أو الألوهية والأسماء والصفات. إلهيته سلام من كل مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام. حلمه سبحانه وتعالى والحليم العفو. حلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة. قد يحلم الإنسان عن عدوه لضعف، أو قد يحلم عن عدو لحاجة أو لمصلحة، لكن الله جل وعلا حلمه وعفوه وتجاوزه سبحانه وتعالى لا يكون عن حاجة أو ذل أو مصانعة، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى، يعطي جودا وإحسانا ويصفح ويعفو جودا وإحسانا وكرما، فالعباد يتقلبون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. كذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام. أحد يستغرب كيف يكون العذاب والانتقام وشدة البطش سلام. كذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام، سلام من أن يكون ظلما. نجد بعض الناس إذا أراد أنه ينتقم من عدوه أو من غيره من له حق عنده يبطش به ويزيد في بطشه ويظلمه. عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة وخسوة، بل هو محض حكمته وعدله، بل هو محض حكمته وعدله سبحانه وتعالى. وضعه الأشياء مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى الحكمة، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء سبحان الله، كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه. يعني كما تحمد رب جل وعلا على إحسانه وثوابه ونعمه، تحمده جل وعلا على بطشه وانتقامه وعذابه لمن يستحق ذلك، لأعدائه سبحانه وتعالى. يقول: بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته وعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلال حكمته، يرد على الجبرية والأشاعرة ونفس الحكمة. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، وهذه تكلمنا فيها في الشروح الصحوية، وتكلمنا عما يعتري الناس بعض الناس من سوء الظن بالله جل وعلا واعتقاد الظلم، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ان واحد يقول وني ذنب ايه؟ ليه يعني فيها كده؟ اشمعنى انا؟ هذا اتهام بالله جل وعلا بالظلم والعياذ بالله، وانه يضع الامور في غير مواضعها، وهذا فصلناه ولازلنا نفصله في شرح الطحوية والأربعة. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. كل أفعال جل وعلا في غاية الحكمة وغاية الرحمة، كل أفعاله جل وعلا في غاية الحكمة وغاية الرحمة. وإذا حصل عندك إشكال في ذهنك فالخلل في عقلك وفي تفكيرك، فالخلل عندك أنت في ذهنك وتفكيرك ونقصك وسوء ظنك، فإن الله جل وعلا أولى بالجميل، بل أولى بكل جميل سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: ولا ظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. العبد الذي خلق ظلوما جهولا كيف يبرئ نفسه ويظن ظن السوء بربه سبحانه وتعالى، الذي وهب الجميل ووهب الإحسان، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الإحسان والإكرام سبحانه وتعالى. يقول: وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب. الله أكبر. شرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب. الناس يقول لك هذه رجعية وما تنفعش الشريعة في هذه العصور، وكان زمان وننفع في التمدن والتحضر. الناس اتحضر علينا جهل وجهالات وغباء وظلمات يتردون فيها. وهذه الكلمة لو احببنا ان نتكلم فيها ونشرحها ونأخذ لها دروس. شرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والافتراق. وذكرنا لكم قبل ذلك امثلة من كلام ابي العلاء المعري وغيره في الاعتراض على الشرع وبيان وجه الرد عليهم. بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. إذا لم تكن تفهم ذلك فاتهم نفسك أنت، لا تتهم شريعة الله جل وعلا. فكما قلنا لكم من قبل مثال مثلا السارق، يعني منذ أن ترك إقامة الحد على السارق وقطع يد السارق، السارق الآن يدخل من السجن ويخرج من السجن أكثر تعليما وأكثر إجراما مما كان قبل ذلك. يسرق أي شيء، يسرق مليون نصف مليون ذهب، محل ذهب، أي شيء، ويدخل يقول لك ماذا يغيرني أدخل السجن عدة سنوات ثم أخرج أتمتع بهذا المال وأنفق منه يمين وشمال وأفعل فيه ما شاء، ويتعلم في السجن من فنون الإجرام التي لم يكن يعلمها لأنه التقى بكبار المجرمين وتعلم منهم ما لم يكن يعرفه، فخرج أكثر إجراما. لذلك ترون على مستوى العالم أن السجن لم يصنع شيئا، لا في قضايا القتل ولا في قضايا السرقة ولا في قضايا الاغتصاب ولا غير ذلك. وهذا شرحناه بالتفصيل في غير هذا الموضوع. وكذلك عطاؤه سلام سبحانه وتعالى، عطاؤه سلام. أنت قد تعطي معاوضة أو قد تطلب الإحسان أو الثناء أو المقابلة، فالرب جل وعلا عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي، سلام من كونه معاوضة. لأن يعني كل إنسان مغمور في النعم. لو شكرت الله جل وعلا طيلة حياتك على نعمة واحدة ما استوفيت حق هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيعطي جل وعلا منة وكرما لا لمعاوضة ولا لحاجة إلى معطي. وهذا الشيء يتفاوت. قد يعتري الإنسان مشكلة من مشاكل في أي شيء، أزمة مادية أو مرضية أو أي شيء، فيجعل الدنيا كلها في هذا المنظار، يجعل الدنيا كلها في هذا المنظار فقط، وينسى كل النعم التي يتخلف فيها، كل النعم التي يتخلف فيها. وإذا جلست تعد هذه النعم لانتهى بك الوقت، لكنه ينظر إلى القدر وإلى عطاء الرب جل وعلا ومنعه من دائرة صغيرة جدا عنده، لا ينظر عنده إلا للنقص أو للطلب الذي طلبه ولم يجب له. فكنت أقول لأحد الناس أمس، لو أن الله جل وعلا استجاب لكل من طلب الغنى، كل الناس يريدون أن يكون أغنياء، لهلك الناس كلهم، ماتوا جميعا. لماذا؟ إذا كل الناس صاروا أغنياء، ما الذي سيصنع لهم الخبز؟ ما الذي سيقف أمام النار السعادة الطوال وسيعز العجين، واقف في الصيد والقيد والحر الشديد يخرج الخبز من الناس، أو يقف أمام الأفران الشيء الأسماك أو نحو ذلك، أو يقف في الأرض الزراعية من الفجر يزرع ويفلع ويروي ويتعب ثم يرجع في المساء، أو يمشي وراء البهائم يسقيها ويرعاها ويطعمها ويعلفها. خلاص كل واحد يقول أنا مستغني، ما الذي يجعلني أتعب في هذه المهن المتعبة التي فيها مشقة؟ إذا الناس تنتج شيئا، كل الناس صار أغنياء. عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاك. لا يمنع عز وجل أنه ليس عنده أو بخلا، لا، بل عطاؤه إحسان محض ومنعه عدل محض. يمنع من شاء ويعطي من شاء، لا يسأله أحد سبحانه وتعالى، لا يشوب بخل ولا عيب. نعم.
الله
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واستواؤه وعلوه على عرشه سلام. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه سبحانه وتعالى. فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فهو استواء وعلو لا يشوب حق ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد، وهو الغني الحميد. بل استواءه على عرشه واستيلاءه على خلقه، انتبه الآن، استواءه على عرشه واستيلاءه على خلقه، هذا رد على الأشاعرة والجهمية الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء. لا، الاستواء على العرش والاستيلاء على الخلق. بل استواءه على عرشه واستيلاءه على خلقه من موجبات ملكه وقهره سبحانه وتعالى، من موجبات ملكه وقهره، من غير حاجة إلى عرش ولا غيره، وجه من وجوه. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام، نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه وكماله وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه. المعطل يقول ينزل أمره تنزل ملائكته ينزل سلطانه، وهذا شيء عجيب تخصيص نزول الملائكة والأمر والسلطان بهذا الوقت عجيب، لأن الملائكة لا تزال تنزل بأمر الله جل وعلا وتفعل الأمر والسلطان، والأمر لا يزال ينزل والسلطان سلطانه سبحانه وتعالى. وسلام أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. المشبه والممثل يقول يسمع كسمعنا يبصر كبصرنا، والمعطل ينفي السمع والبصر، يقول أن إثبات السمع والبصر يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، فيقول وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتحوله معطل. ثم يقول وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل. الله جل وعلا يتولى المؤمنين، يتولى أهل الإيمان، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وشوكاني كتب فيه رسالة مستقلة قاتل الولي في حديث الولي. موالاته لأوليائه ليست عن ذل، قد يوالي الإنسان قبيلة أو أشخاص أو حيا من أجل حاجته إليهم، من أجل نصرته له، نصرتهم له عند الحاجة، لكن الله جل وعلا يوالي أولياءه محبة لهم ورحمة بهم وإحسانا إليهم. وموالاته لأوليائه السلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال تعالى وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الإنسان يتخذ ولي للحاجة إليه والخوف أن يصيبه الذل فينصره هذا الولي. فالله جل وعلا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بل ولايته للمؤمنين رحمة منه المؤمنين وإحسانا منه سبحانه وتعالى وبرا بأهل الإيمان وأهل الإحسان. فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، يعني من أجل الذل والحاجة. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق المخلوق، من كونها محبة محبة حاجة إليه أو تملك له أو انتفاع بقربه. قد يحب الإنسان آخر لغير الله للانتفاع بقربه أو وساطته أو تملقا له غير ذلك، بخلاف أهل الإيمان فإنهم يحبون في الله ولله. وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، لأن المعطلون ينفون المحبة لما ذكرناه وبيناه في شرح التحوية من الكلام الطويل في ذلك. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول ابن القيم في نهاية البحث: فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى. كيف تضمن اسم الله جل وعلا السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى؟ لأن قلنا هذا اسم ثبوتي وسلبي، ثبوتي في إثبات الاسم والصفة، وسلبي نفي نقائص على الله جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي حكمته سبحانه وتعالى. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى، ثم يقول: وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري. كان ابن القيم يقول: وكم من إنسان يحفظ هذا الاسم الملك القدوس السلام ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. وهذا طبعا كثير إلا من رحم الله، كثير من الناس يعرفون هذا الاسم ولا يعرفون عشر معشار هذه المعاني التي ذكرناها، والتي تحتاج الإنسان أن يذكرها مرة أخرى مما سمعها وكتبها. وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. والله المستعان المسؤول أن يوفق لتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط. وهذا قلنا من قبل أن ابن القيم تمنى في أكثر من موضع أن يشرح الأسماء الحسنى على هذه الطريقة، وكأنه لم يتيسر له ذلك. فليس عندنا كتاب شارح لأسماء الحسنى كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب كامل، بل كما قلت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي أنها متناثرة في النونية وفي غيرها. وأوصيتكم قلت لو أحد يعني اعتنى بهذا المشروع جمع ما شرحه ابن القيم وذكره في كتب الأسماء الحسنى لجاء كتابا حافلا. لكن هل هو شرح باقي الأسماء بهذه الطريقة التي شرح بها اسم السلام؟ الله أعلم. يقول ابن القيم: والله المستعان المسؤول أن يوفق لتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط، إنه قريب مجيب. ولنقطع هنا الكلام على السؤال الأول. أنا كما قلت لكم هو سأل 28 سؤالا وأجاب عنها، ومنها الإجابة على هذا السؤال الذي ترونه. انتهت هذه الإجابة عند صفحة 605. إذن ما ذكرناه اليوم كان فيما يتعلق باسم الله سبحانه وتعالى السلام من معنى، وأنه لا يجوز للعبد أن يقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فمنه السلام، وهو الذي يهب السلام لمن يشاء ويمنحه لمن يشاء. فإطلاق السلام على الله جل وعلا في إهام بالنقص والحاجة والعيب. والله جل وعلا منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآثر، ومبرا من كل نقص سبحانه وتعالى، فهو الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. وكما قلت لكم الأربعاء هذا إجازة إن شاء الله، درس الأربعاء القادم والسبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبارك الله فيك.